إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي تموت، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. الحديث رواه النسائي، والرواية في الشمائل من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري الكوفي، وهو ثقة ثبت، ومن طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عند النسائي، كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعطاء بن السائب صدوق قد اختلط، وقد مر من سمع منه قبل الاختلاط. وهذه الرواية معلة بأن أبا أحمد وأبا الأحوص سمع منه بعد الاختلاط. وقد صحح الألباني إسناد المصنف، وصححه أيضا ابن حبان. ابنة له تقضي، زاد النسائي في روايته صغيرة، وهي بنت بنته زينب من أبي العاص بن الربيع، فنسبتها إليه مجازية، ليس المراد بنته لصلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات وكلهن كبرن وتزوجن، وثلاث منهن متن في حياته، لكن لا يصلح وصف واحدة منهن بالصغر. وقد وصفها في رواية النسائي به، فتعين أن يكون المراد إحدى بنات بناته، وهي أمامة بنت بنته زينب. تقضي، أي تشرف على الموت، وإن كان أصل القضاء الموت لا الإشراف عليه، ومع ذلك لم تمت حينئذ، بل عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب ومات عنها كما اتفق عليه أهل العلم بالأخبار. فاحتضنها، أي حملها في حضنه بكسر الحاء، وهو ما دون الإبط أي الكشح، فوضعها بين يديه، أي بين جهتيه المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه، فسميت الجهتان يدين لكونهما مسامتتين لليدين، كما يسمى الشيء باسم مجاوره. فماتت، أي أشرفت على الموت، وهي بين يديه، أي والحال أنها بين يديه. صاحت أم أيمن، أي صرخت أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته، ورثها من أبيه، وأعتقها حين تزوج خديجة، وزوجها لزيد مولاه، فأنجبت له أسامة، وماتت بعد وفاة عمر 20 يوما. فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله؟ أي أتبكين بكاء محظورا لاقترانه بالصياح الدال على الجزع. والقصد من ذلك الإنكار والزجر، وإنما قال عند رسول الله ولم يقل عندي، لأن ذلك أبلغ في الزجر وأمنع من الخروج عما جوزته الشريعة. فقالت: ألست أراك تبكي؟ أي فأنا تابعتك واقتديت بك، لأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه ظنت حل البكاء وإن اقترن بالصياح، فبكت وصاحت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي، أي بكاء ممتنعا كبكائك، بل بكائي مع العين فقط، إنما هي رحمة، أي إنما الدمعة التي رأيتها هي أثر الرحمة جعلها الله تعالى في قلبي. فكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم من جنس ضحكه، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لم يكن برفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقها. ثم بين وجه كونها رحمة بقوله: إن المؤمن بكل خير على كل حال، أي من نعمة أو بلية، لأنه يحمد ربه على كل منهما، أما النعمة فظاهر، وأما البلية فلأنه يرى أن المحنة عين المنحة لما يترتب عليها من الثواب، كما قال: إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. فلا تشغله تلك الحال عن الحمد. والمراد بالمؤمن المؤمن الكامل، لأنه هو الذي يكون كذلك. فصحح لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع منها، ودلها على الصواب في ذلك، وفسر لها ما أتى منه صلى الله عليه وآله وسلم. ابنة له تقضي، مر أن النسائية زاد صغيرة، ومعنى تقضي أي تموت، ولكن من هي؟ بالطبع ليست من بناته رضي الله عنهن، لأن بناته متن في كبرهن كما اتفق على ذلك أهل السير والتاريخ. فمن هي؟ تأمل فيما ذكره القسطلاني ونقله عنه المناوي، قال: فإن قيل ابنة لإحدى بناته كما مر، وأضيفت إليه مجازا كما مر أيضا، رد هذا القول بأن هذا الاحتمال بعيد، لأنه لم يثبت أيضا أن إحدى حفيداته ماتت في صغرها. فإن قيل إن الإمام أحمد أخرج في مسنده عن أسامة بن زيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت العاص من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في النزع. فالجواب عليه أن أمامة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنه، ومن بعد علي تزوجت المغيرة بن نوفل بن الحارث وماتت عنده. فإما أن تضعف رواية أحمد، وإما أن يقال إنها أشرفت على الموت ولكنها شفيت بعد ذلك، فحينئذ نصرف تقضي أو قضت عن ظاهرها، لأن وهي تقضي التي حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي، كذا الرواية، أي تموت، ولكنها لم تمت. فنقول إن تقضيها هنا بمعنى أنها تشرف على الموت. رواية ابن عباس هنا وقع فيها الوهم من عطاء، فقال ابنة والصواب ابن، ويكون المراد ابنه إبراهيم على الحقيقة، أو ابنه مجازا ويكون ابن بعض بناته، إما محسن وهو ابن فاطمة رضي الله عنها، وإما عبد الله ابن رقية ابن عثمان، فهذا مات في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقسطلاني إنما ذهب إلى أن الوهم قد وقع في هذه الرواية، فبدل أن يقول ابن له يقضي قال الراوي ابنة له تقضي، وهو يقول إننا لو قلنا ابن له يقضي لاستقام الأمر، فهو إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع ذلك وحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجود بنفسه. وكذلك لو قيل ابن على المجاز يعني ابن بنت رسول الله، فمحسن ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن عثمان وهو ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما ذهب إليه، ولكن أكثر الذين شرحوا هذا الحديث ذهبوا إلى أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصاحت أم أيمن، رفعت صوتها بالبكاء، وهذا الفعل لا ينبغي لأحد أن يفعله. أم أيمن هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها بركة، وهي والدة أسامة بن زيد، وإنما ظنت حل ذلك لما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي. قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، أي لا أبكي بكاء الجزع وعدم الصبر، ولا يصدر عني ما نهى الله عنه من الويل والثبور والصياح، كما ذكر ذلك القاري في شرحه على الشمائل. ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: إن المؤمن بكل خير، وعند النسائي بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. من فوائد الحديث جواز البكاء على الميت من غير صراخ ولا صياح، وبكاء الرحمة هو بكاء التأثر من الموت أو الفراق، ولكن رضاء وصبرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان بتسكين الهاء وفتحها. عثمان بن مضعون، وسيأتي مزيد كلام عنه رضي الله عنه، وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو قرشي عالم مجتهد عابد من السابقين الأولين، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولكن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب. قال الألباني في كتابه الجنائز: وله شاهد بإسناد حسن. وقال في مختصر الشمائل: قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو كما قال، فإن له شواهد تقويه. قال: وقد ذكرتها في كتاب الجنائز. تهرقان وتهرقان فيه لغتان: الأولى فتح الهاء على أنها عوض عن الهمزة وماضيه هراق، والثانية سكون الهاء على أنها زيدت والماضي أهراق، والإراقة تصب المائع والمعنى تصبان الدمعة. تهرقان وتهرقان بضم التاء بمعنى تنهمر منهما الدموع، وفي رواية ابن ماجة اللفظ: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدي. عثمان بن مضعون صحابي جليل، أسلم في ساعة واحدة مع الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة وأبي عبيدة بن الجراح في أول الإسلام، قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فهو من السابقين الأولين، وكان حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا ودفن بالبقيع، وهو أول من دفن فيه وأول من توفي من المهاجرين، وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، يصوم النهار يصلي الليل ويتجنب الشهوات. الحديث يفيد جواز البكاء عند الميت ويفيد جواز تقبيله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبره. أخرجه البخاري. هذا الخبر كغيره من الأحاديث السابقة أراد بها الترمذي الاستشهاد على بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم يتأثر بما يجري حوله. وحديث أنس فيه دليل على جواز الجلوس على شفير القبر، وفيه جواز البكاء على الميت لكن من غير رفع صوت. كذلك يجوز للرجال حمل النساء وإدخالهن القبر، وذلك بإذن من كان حاضرا من محارمهن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل: أفيكم من لم يقارف الليلة؟ أي فيكم من لم يجامع الليلة؟ فالمقارفة كناية عن الجماع، والمقارفة أصلها الدنو واللصوق. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال. بعض الشراح يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعاتب عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو زوجها تنحى، لأنه كان قد جامع جارية له، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاتبه على انشغاله عن زوجه وهي تحتضر. فهذا بعض ما قالوه ولا دليل عليه، وإنما يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التشريع، أنه إنما يقوم على دفن المرأة محارمها، فهم الذين يباشرون الحمل فيها. فإذا لم يوجد من المحارم ما يقوم بذلك، فبإذن الولي أو بإذن من كان حاضرا من محارمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في هذا الحديث أنه لا يكون الذي يدخل المرأة القبر من غير محارمها قد جامع أهله في تلك الليلة التي سبقت الدفن، بما ثبت في قوله: أفيكم رجل لم يقارف الليلة، بمعنى لم يجامع. فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم، والعلماء يقولون أنه لا يكون حينئذ إلا بعيدا عن تصور ما يكون من هذا الأمر وهو الجماع ومقدماته، فيكون حينئذ خالي الذهن منه، فإذا قام على دفن المرأة فإنه يأمن أن يكون هنالك مما يعرض للإنسان في نفسه ما لا يرضى عنه الله عز وجل. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد الذرائع ويقطع الطريق على شياطين الإنس والجن، فصلى الله وسلم وبارك عليه.